تقبل التحرير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء في هذا المسجد المبارك أن يبارك لنا في جميع أعمالنا، وأن يغفر لنا ويفتح لنا من بركاته، إنه سميع مجيب. الكتاب الثالث في هذا الباب هو كتاب التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل، هذا سيأتي في القرن الذي بعده 404. لكن عندنا في نفس القرن عام 430 توفي الكوفي صاحب كتاب البرهان في علوم القرآن على الصحيح، لأنه اختلف في تسمية هذا الكتاب، هل هو البرهان في تفسير أو في علوم. الصحيح أنه البرهان في علوم القرآن، وقد ذكر هذا في ثبت أسماء كتبه عن تلاميذه، يعني رواية تلاميذه لهذا الكتاب البرهان في علوم القرآن، وفي خلاف بين الباحثين في اسم هذا الكتاب. هذا الكتاب سار فيه مؤلفه على تنظيم جديد، ويعتبر نوعا من أنواع الكتابة في علوم القرآن. الآن النوع الذي قبله ذكرنا أن المؤلف يذكر عنايته بعلوم القرآن ثم ينثر علوم القرآن في تفسيره. الحوفي ابتدع لنا طريقة، لا أدري هل هو أول من فعل أو قد يكون سبق، لكن طريقة الحوفي أنه يذكر جملة من الآيات ثم يذكر المعنى والتفسير، الوقف والتمام، الناسخ والمنسوخ، والإعراب، وإذا كان أيضا هناك أحكام ذكرها فيذكر على التبويب هكذا، يعني يبوب تفسيره. إذن هذا تفسير إيش؟ مبوب. هذا التفسير المبوب مبوب على أنواع علوم القرآن، فهو تفسير من جهة وأيضا علوم قرآن من جهة. فإذا من باب التبويب هو يدخل في علوم القرآن، ومن باب التفسير تفسير القرآن آية آية يدخل في التفسير. هذه الصورة كررها صاحب التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل اللي هو أحمد بن عمار المهدوي، وكتابه الآن يطبع، وأسأل الله سبحانه وتعالى يسر تمامه. هذا الكتاب أيضا سار على طريقة التبويب، قال وأجعل ترتيب السور مفصلا، طبعا ذكر مجموعة من علوم القرآن، ثم قال وأجعل ترتيب السور مفصلا ليكون أقرب متناولا، فأقول القول من أول سورة كذا إلى موضع كذا منها، فأجمع من آيها 20 آية أو نحوها بقدر طول الآية وقصرها، ثم أقول الأحكام أو الإحكام والنسخ وأذكرهما، ثم أقول التفسير فأذكره، ثم أقول القراءات فأذكرها، ثم أقول الإعراب فأذكره، ثم أذكر الجزء الذي يليه حتى آتي على آخر الكتاب إن شاء الله تعالى على ما شرطته فيه، وأذكر في آخر كل سورة موضع نزولها واختلاف أهل الأمصار في عددها، وأستغني عن تسمية رؤوس آيها، وأبلغ غاية الجهد في التقريب والقصد. هذا الآن إذن نفس الفكرة، ترتيب التفسير على أبواب علوم القرآن، ترتيب التفسير على أبواب علوم القرآن. فلو ردنا أن نسأل علوم الآن كتب التفسير، كتب التفسير النظر الأول لها من نظر للمقدمات وللمادة ولطريقة الترتيب، ستنقسم إلى كم قسم؟ ستنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول من كتب التفسير من لا يشير إلى علوم القرآن، وإنما يذكر أنه سيتكلم عن التفسير، ولكن لا يعني هذا أنه لن يتكلم عن مسائل علوم القرآن داخل كتابه، لأنه لا تنفك كتب التفسير من علوم القرآن، هذه قاعدة تنتبه لها في التأليف، لا تنفك كتب التفسير من علوم القرآن، لأنها هي المجال الأرحب والأوسع في تطبيق أنواع علوم القرآن. هذه طريقة. الطريقة الثانية أن ينبه المصنف على أنواع علوم القرآن في مقدمته، وأنه سيضمنها كتابه ويعتني بها، مثل ما ذكرنا عن الأدفوي وعن مكي بن أبي طالب، وكذلك سيأتينا أيضا عند في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي المتوفى سنة 741 سار على هذا النظام اللي هو النظام الأدفوي والمكي. الثالث من أنواع التصنيف بالتفسير هو تصنيف التفسير على أبواب علوم القرآن، تصنيف التفسير أو على آسف على أنواع علوم القرآن، أن يعني كل واحد منهم اختار أنواع معينة وصنف عليها تفسيره. أيضا لاحظوا أن من صنف على أنواع علوم القرآن معنى ذلك أننا سنقرأ 20 آية كم مرة عند المهدوي؟ 5 مرات ولا لا؟ نقرأ مرة تفسيرا، ومرة من باب الإحكام والنسخ، ومرة من باب القراءات، ومرة من باب الإعراب كذلك. فإذا أو 4 أو 5 أو 4 مرات على حسب الأنواع ذكرها، معنى سيتتكرر عندنا قراءة ما يتعلق بالآيات 5 مرات. واضح الفكرة هذه؟ هذه الفكرة من التأليف، مع أن نحن الآن نستفيد منها في النظر التاريخي، إلا أن ابن عطية رحمه الله تعالى لما جاء عند كتاب مهدوي قال إلا أنه مشتت النظر، مشتت للنظر، مشعب للفكر. لماذا؟ لأن لكي تستوفي الكلام عن الآية الواحدة ما قيل فيها من نحو وإعراب وغيره تضطر تقرأ 5 مرات أو 4 مرات لكي تصل إلى تجميع كل ما يتعلق بالآية. فهذا سبب نقد ابن عطية لكتاب المهدوي، لكن نحن بالنسبة لنا نعتبر هذه فائدة قيمة في أن نقول إن علوم القرآن قد سارت على هذا النمط عند بعض العلماء. هذا النمط أو هذا أيضا أسلوب من أساليب العلماء في الكتابة في علوم القرآن أيضا مع الأسف لم يشر إليها كثير ممن كتب في علوم القرآن، لم يشر إليها كثير ممن كتب علوم القرآن، نظرا إلى أنها كتب تفسير. ونقول نحن نقول نعم كتب تفسير، لكن التصنيف فيها لا يمكن أن نغفله وأنه في علوم القرآن. إلى هذا يعني هذا أو هذه الأنواع التي ذكرناها الآن إلى هذا الرصد سنجد أننا لا نجد كتابا في أنواع علوم القرآن إلا كتاب الحارث المحاسبي، وعندنا كتاب آخر وهو كتاب التنزيل وترتيبه لابن حبيب المتوفى سنة 406، له أيضا كتاب في علوم القرآن قال في بدايته من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة ابتداء ووسطا وانتهاء إلى آخر ما ذكر، فذكر جملة من أنواع ما يتعلق بعلم التنزيل، يعني بعلم تنزيله، المكي المدني ما حكمه مكي وهو مدني، ما حكمه مدني وهو مكي، ما نزل بمكة في أهل المدينة، ما نزل بالمدينة في أهل مكة، ما نزل بالجحفة، ما نزل بيت مقدس، مجموعة من الأنواع المرتبطة بالنزول فقط، يعني كأن الرسالة هذه مرتبطة بماذا؟ بعلم النزول. لكن نحن نستفيد من عبارته لما قال من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته، والرسالة هذه لا تزال من جهة البحث مشكلة، هل هي قطعة من كتاب أو هي نفس الكتاب؟ أنا عندي فيها إشكال في هذه الجهة، لا يزال البحث في نظري محتاجا إلى أن يواصل لنعرف هل هو كتاب مستقل، ومع شعوري أنه قطعة من كتاب، يعني أميل إلى هذا، لكن ليس هناك شيء يقيني يقطع بهذا الذي أقوله الآن. لكن على الأقل نقول إن ابن حبيب عنده أيضا نوع من وضوح فيما يتعلق بعلوم القرآن، وذكر جملة مما يتعلق بعلم نزوله. الآن نحن وصلنا تقريبا إلى القرن، نهاية القرن الرابع يعني 400، وسنقف إلى على القرن الخامس. هناك كتب في هذا القرن كتبت، نلاحظ أيضا فيها العنوان، مثل كتاب الرماني الجامع لعلم القرآن، وفي بعض التراجم يقولون لعلم القرآن، لكن الأصوب هو الجامع لعلم القرآن. والرماني توفي 385، يعني ما زلنا في هذه الطبقة، يعني قبل ما انتقلنا إلى التي بعدها. كتاب الجامع لعلم القرآن هو في حقيقته تفسير، تفسير تماما، وكما قلت لكم قبل قليل لا شك أنه ينثر مجموعة من أنواع علوم القرآن خلال الكلام عن التفسير، يعني خلال الكلام عن التفسير، يعني المحكم متشابه كثير عنده وهو على مذهب الاعتزال، فيرد عنده كثيرا ما يتعلق بالمحكم متشابه، فلكن محكم متشابه عنده هو نوع من أنواع علوم القرآن فيما بعد صار عندنا نوع من علوم القرآن، لكنه هو لم يفيده على أنه نوع من علوم القرآن، وإنما ذكره ضمن التفسير. فإذا سمى كتابه علم القرآن وصلبه إيش؟ علم التفسير. وهذا يشير فكرة ذكرتها لكم أنه أحيانا يترادف علم التفسير مع علوم القرآن. سيأتينا مثال آخر نستبق الحدث فيه هنا لعلاقته بنفس الفكرة، وهو كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي، متوفى سنة 741. سمى كتابه أيضا تسهيل لعلوم التنزيل. لو كنا ننطلق من العنوان، هذا يعتبر في علوم القرآن أو في التفسير؟ التسهيل لعلوم التنزيل في علوم القرآن، لكن حقيقته ومبناه هي في علم التفسير. وأشار المؤلف إلى مقدمة مهمة في علوم القرآن وفصل فيها وذكر كثيرا مما يتعلق بها في ثنايا كتابه. وإذن هذا أسلوب من أساليب العلماء في تدوين علوم القرآن، أيضا يحسن أن لا يغفل. وكما قلت لكم لسنا ننطلق من العنوان فقط، وإنما ننطلق من المضمون. إذا انطلقنا من المضمون سيكون عندنا كما ذكرنا كتاب الحارث المحاسبي، أنه أول ما وصل إلينا الذي يمكن نطلق عليه أنه كتاب خاص في علوم في أنواع علوم القرآن. المرحلة التي بعدها الآن لمرحلة ما بعد 500 ستبدأ الآن المصطلح، أو سيبدأ المصطلح يتحدد أكثر، هو واضح الآن لكن ما زال عائما مع غيره، لكن سيبدأ يتحدد أكثر حتى نصل عند الزركشي الذي استقر عنده مصطلح علوم القرآن. عندنا كتاب فنون الإثنان لابن الجوزي، توفي سنة 597. وكتاب فنون الإثنان إذا نظرنا إلى فارسه سنجد أن أغلبه يرتبط بعلم الأداء، يرتبط بعلم الأداء. وهذا يشير الفكرة ذكرتها لكم أيضا في أنهم قد يطلقون علوم القرآن على علم القراءة. لكن يفيدنا هنا أن نأخذ من هذا الكتاب سبب التأليف، يعني ما هو سبب تأليف فنون الإفنان في علوم القرآن لابن الجوزي الذي ينسب خطأ لابن الأنباري، يعني في بعض الكتب أو بعض النسخ نسب إلى ابن الأنباري وطبع أيضا على أنه لابن الأنباري، والصحيح أنه لابن الجوزي. يقول ابن الجوزي في بداية كلامه: ومنه منسوخ للابتلاء وناسخ للإبرام، ومنه مجمل ينبه الفكرة ومفصل نصح للأفهام، ومنه نص صريح، ومنه تبيين على الأحكام، ومنه متشابه يجب التسليم له، ومنه مخصوص بالأحكام، ومنه أمر ونهي وخبر واستخبار وإعلام، إلى غير ذلك من الأقسام. إلى أن قال: ولما ألفت كتاب التلقيح في غرائب علوم الحديث رأيت أن تأليف كتاب في عجائب علوم القرآن، ولهذا أحيانا بعض الذين طبعوا الكتاب يسمونه عجائب علوم القرآن، أولى، فشرعت في سؤال التوفيق إلى آخر ما ذكر. هنا فائدة مهمة ننتبه لها: ما الذي قاد ابن الجوزي للتأليف في أنواع من علوم القرآن؟ كتابته في أنواع علوم الحديث. أيضا هذه الفكرة على عبر التاريخ سنجد أنها هي التي قادت الزركشي للكتابة في علوم القرآن، وقادت بعده البلقيني للكتابة في علوم القرآن، وقادت كذلك السيوطي للكتابة في علوم القرآن. فهؤلاء الأعلام الأربعة أشاروا بوضوح إلى أن سبب تأليفهم لكتبهم هو أنهم لم يجدوا في علوم القرآن مثل ما هو موجود في علوم الحديث، فألفوا على هذا النظام كتابا في علوم القرآن. وهذه مهمة جدا للباحث الذي يبحث عن الموازنات بين العلوم، أو أيضا كذلك أسباب التأليف، يعني ما هو سبب تأليف فلان، سنجد أنه واضح جدا من خلال مقدمته. أختصر الكلام لضيق الوقت فأنتقل إلى كتاب الزركشي. طبعا هناك كتب كثيرة جدا كتبت، سارت ما زالت تسير على المفردات، يعني في الناسخ ومنسوخ المكي ومدى آخره، لا نتكلم عنها، لكن نتكلم عن الاستقرار أنواع علوم القرآن بدءا بالزركشي. لماذا نقول استقرار؟ لأنه بعد الزركشي إلى يومنا هذا بدأت تستقر أو استقرت علوم القرآن على ما ذكره هؤلاء الأعلام اليوم الزركشي ثم البلقيني ثم السيوطي بالذات الذي يعتبر خاتمة من كتب في هذا ثم من جاء بعدهم فهم عالة عليه إلى اليوم. الزركشي كما قلت لكم الفكرة نفسها كانت هي باعث التأليف عنده فيما يتعلق بعلوم القرآن. يعني توفي الزركشي سنة 794 هي التي كانت باعثا له في كتاب البرهان في علوم القرآن. فإذا لما لم يجد في علوم القرآن مثل ما هو موجود في علوم الحديث من الأنواع كتب أنواع علوم القرآن. وهذا أيضا من اللطائف في البحث أن تسميتهم لما كتبوه أنواع أيضا هذا ملحظ لطيف في أنها أنواع من علومه وليست كل ما يتعلق بعلومه، لأنه لو كتبوا على التفصيل فقد يزيد ذلك. بعد السيوطي جاء البلقيني. طبعا السيوطي رحمه الله تعالى لما كتب آسف بعد الزركشي كتب 48 علم، لكنه لم يرتبها على نظام معين. يعني العلم الأول علم النزول ثم بدأ يستمر في التأليف إلى أن انتهى من تأليفه دون أن يكون هناك نظام يربط هذه الأنواع. بعده جاء البلقيني توفى سنة 824 في كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم، مواقع العلوم من مواقع النجوم، وهذا الكتاب نفيس للغاية. ولكن سأذكر فائدة مهمة بالنسبة لنا الآن فيما يتعلق بقضية طريقة التأليف ومنهج التأليف. الزركشي كما قلت لكم نثر 48 نوعا دون أن يربط بعضها ببعض. البلقيني ذكر 50 نوع وزيادة، ولكن في فائدة مهمة جدا وهو أنه ربط بعضها ببعض. كيف ربط بعضها ببعض؟ نجد أنه قسمها على 6 أنواع. سمى الأول مواطن النزول، والثاني الأمر الثاني السند، والأمر الثالث الأداء، والأمر الرابع الألفاظ، والأمر الخامس المعاني، والأمر السادس المعاني المتعلقة بالأحكام، والأمر السادس المعاني المتعلقة بالألفاظ، المعاني المتعلقة بالألفاظ. وتحت كل نوع منها أنواع من العلوم أو تحته أنواع من العلوم. وأنا أدعو إلى هذا النوع من التصنيف، أدعو إلى هذا النوع من التصنيف، وهو أن تجمع علوم القرآن على هذه الطريقة، أنها تجمع كلية ثم تفصل بعد ذلك. السيوطي لما جاء وقد اطلع على كتاب البرهان، اطلع على كتاب مواقع العلوم، كتب كتابه التعبير في علم التفسير، سماه علم التفسير. ولما انتهى منه لم يرضي هذا الكتاب، مع أنه جعل فيه 100 نوع، يعني فرق ما كتبه البلقيني، يعني اعتمد على كتاب البلقيني وفرقه فبلغ أكثر من 100 نوع. جاء في كتابه الآخر اللي هو المشهور للبرهان الإتقان، ونثر مرة أخرى ولكن اختصر الأنواع، يعني اختصر الأنواع بدل ما تكون 100 أوصلها إلى 80 84 نوع تقريبا. فهذه الأنواع التي كانت عند البلقيني مجموعة مضمومة نثرها مرة أخرى. فاحتجنا الآن إلى أن نعود مرة أخرى إلى أن نتكلم عن تصنيف علوم القرآن مرة أخرى، وهذا موضوعه ومجاله يعني مجال آخر لعله يكون له حديث آخر لأهميته. لكن المقصود أن السيوطي نثر ما كتبه البلقيني واستفاد ما كتبه الزركشي، وكذلك كتب منثورة عنده كثيرة. وبه يمكن أن نقول أن من بداية الزركشي إلى السيوطي تشكل عندنا ما يسمى بعلوم القرآن وعرفت أنواعه وهي الموجودة إلى اليوم. هذا باختصار ما يتعلق بمناهج التأليف على وجه الحقيقة، ليس اختصارا بل يعني يمكن نصل لحد الاختزال لضيق الوقت، ولعله يسمح إن شاء الله يسمح الله سبحانه وتعالى بأن يكون هناك لقاء آخر نكمل فيه هذه الأفكار.
أحسن الله إليكم. هنا بعض الأسئلة يقول الشيخ: هل ما يسمى الآن بالإعجاز العلمي يعد من علوم القرآن، ومتى كانت نشأته، وهل تنصحون بالقراءة فيه؟
الإعجاز العلمي لا شك أنه من علوم القرآن قطعا، لماذا؟ لأن أصل الإعجاز فرع من فروع القرآن، علوم القرآن، يعني إعجاز القرآن هو فرع من فروع علوم القرآن، ويكتبونه أحيانا يكتبونه باسم بأسماء أخرى، لكن إعجاز القرآن نوع من نوع علوم القرآن. فأي شيء سيرتبط بالإعجاز فإنه سيكون داخل هذا الباب. لكن مسألة هل الإعجاز يعني هل ما يسمى بالإعجاز العلمي هو في حقيقة إعجاز، وهل في القرآن هذا النوع، هذه قضية أخرى لا أحب أن ندخل فيها، لأن لا تحتاج ليس إلى محاضرة أكثر من ذلك فلا ندخل فيها. لكن لو اتفقنا على صحة ما يسمى بالإعجاز العلمي فلا ريب أنه سيدخل في أنواع علوم القرآن. نعم.
يقول: من أفضل من أشار إلى منهج الصحابة في الاستنباط، وهل يمكن إبراز معالم هذا المنهج؟
لا أذكر، أنا لا أذكر أحد أشار إلى هذا. إشارات، الإشارات كثيرة، لكن كتابة مستقلة لا يوجد. وأعرف أو في أحد الباحثين سألني قريبا، لكن ما أعرف ماذا سيفعل، أنه يعني يجعل بحثه في الماجستير أو الدكتوراه لا أذكر في استنباطات الصحابة والتابعين.
يقول: هل هناك كتاب يتحدث عن علوم القرآن بالتفصيل، وما أبرز كتاب تنصحون به؟
لا، السؤال يعني السؤال مجمل، يعني كتب كثيرة تكلمت عن علوم القرآن، وكتب المعاصرين موجودة كثيرة، وكل كتاب فيه ميزة. يعني الآن لا نستطيع أن نقول هذا الكتاب هو الأفضل على الإطلاق. ماذا تريد أنت؟ كيف تريد أن تتعلم؟ هل تريد أن تعرف شجرة أنواع علوم القرآن وتعرف عن كل نوع معرفة إجمالية؟ هذا يمكن أن تستفيد من كتاب وكتب. هل تريد أن تأخذ علوم القرآن بشكل دراسي؟ فهذا ستجد له أنواع من الكتب، مثل كتاب صبح الصالح لمباحث علوم القرآن، كتاب مناع القطار رحمه الله الجميع أيضا مباحث علوم القرآن، هذه كتب مدرسية يمكن استفاد منها. فلا أستطيع، السؤال يعني فيه إجمال، لا أستطيع أن نقول هذا أفضل. كتب فيها تحرير، يعني هو خاصة تحرير بعض المسائل، هذا ستجده مثلا في كتاب عبد الله الجديع اللي هو المقدمات الأساسية مثلا، في بعض أنواع علوم القرآن فيها تحرير. فلا تستطيع أن تقول كتاب كذا، ويختلف باختلاف درجة التعلم.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا: حبذا لو ذكرتم منهجية مختصرة لقراءة كتب علوم القرآن، علما أن الطالب مبتدئ.
أنا أنصح من الطالب المبتدئ بأن يأخذ الكتب اللي ذكرتها قبل قليل، كتب يعني مدرسية جامعية، مثل كتاب الشيخ مناع القطان، أو كذلك كتاب الشيخ صبح الصالح، أو كتاب الزرقاني، وإن كان له مختصر فهو أفضل، الدكتور الشيخ خالد السبت له مختصر في هذا يستفيد منه، أفضل من أن يأخذ في الكتب القديمة، فيأخذ تصور على الأقل عن هذه العلوم. وأنصح أيضا بأمر مهم جدا في حال التعلم عموما، هذه نصيحة عامة في التعلم عموما، اجتهدوا في ما من الله علينا في هذا العصر بما يسمى بالخرائط الذهنية والمشجرات، فهذه تقرب العلم وتعطيك صورة عامة لموضوعات العلم، فاستفيدوا منها، واستفيدوا من تلخيص الكتب ومن ربط أنواع علوم القرآن بعضها ببعض. يعني أي نوع من أنواع علوم القرآن فيه لا مادة نزل فضعه في علم النزول، ضعه في علم النزول، يعني كان عندك علم النزول، شيء مرتبط بالتفسير تحس أنه مرتبط بالتفسير ضعه في علم التفسير، يعني اجعل عندك موضوعات كلية ثم اجتهد في الربط. لماذا أطلب منك الاجتهاد؟ قد تقول أنا ما أستطيع، أنا أريدك أن تحرك عقلك وأنت تقرأ، وإذا استطعت في القراءة الأولى أن تفكر وتجتهد بمقدار 5% إلى 10% فهذا رائع. فإذا بدأت تتدرج في هذا العلم ستصل إلى مراحل متقدمة، وستتفتق لك معلومات قد لا تجد من أشار إليها بسبب النظر والتفكير في مثل هذه الأمور. نعم.
يقول: ما هو أجمع كتاب تنصحني به في علوم القرآن؟
أجمع كتاب اللي يمكن نقول عنه لكتاب السيوطي الحقيقة، الكتاب البرهان فيه تحريرات وتحقيقات، كتاب السيوطي مهم. من أراد أن يستفيد من كتاب السيوطي والإتقان يرجع إلى كتاب الدكتور حازم حيدر وكتاب نفيس اللي هو علوم القرآن بين البرهان والإتقان، يعني جمع لك مادة علوم القرآن في الكتابين.
يقول: ما رأيكم في من يقول إن كتاب الإتقان للسيوطي هو في علم أصول الفقه ليس له علاقة بكتب علوم القرآن؟
جيد، هذا سؤال خطير ما أدري كيف خطير، يعني مهم، يعني هل كتاب السيوطي بالفعل في أصول الفقه وكذلك كتاب البرهان؟ هذه مسألة مهمة في العلم انتبه لها. تسمى المسائل المشتركة بين أنواع العلوم. نحن الآن مع يعني نتكلم عن يعني البشر أو كل المسلمين، أول ما نزل القرآن محمد صلى الله عليه وسلم إذا رجعنا إلى هذا العصر، هل فيه كان فيه علم كذا علم كذا؟ في علوم محددة قليلة، لكن ما كان في هذه التفصيلات. جاءت التفصيلات مع المدارس، بالذات المدارس الإسلامية بدأت التفصيلات، علم الحديث، علم أصول الفقه، علم الفقه، علم الكلام، علم المنطق إلى آخره. العلوم هذه بدأت تقسيماتها، هذه التقسيمات بالذات في عصرنا هذا مع المدارس النظامية بدأت تأخذ أيضا أن تأخذ تفصيلا أكثر. فظننا نحن من منطلق البيئة التي نعيشها أن هذا العلم كذا وهذا العلم كذا وهذا حده كذا وهذا حده كذا. نعم هناك حدود، لكن أحيانا لا ننتبه إلى المسائل المشتركة. ولذا إذا نظرنا المسائل المشتركة نقول لا، علم العام والخاص مثلا هو أصالة في علم في علوم القرآن، وهو أصالة في أصول الفقه، يعني هو أصالة هنا وأصالة هنا، بل إنه في علوم القرآن أوسع بحثا منه في أصول الفقه. لماذا؟ لأن أصول الفقه مرتبطة بماذا؟ بالأحكام. طيب إذا نظرنا آية أحكام، كم آية أحكام عندنا على ما يقول أعلى حد لآية الأحكام كم؟ 500، والقرآن أكثر من 6000 آية. فإذا الآن كم يمثل أو كم تمثل آيات الأحكام بالنسبة لآيات القرآن كلها؟ ثم هل العموم والخصوص مختص بآيات أحكام فقط أو يدخل في غيرها في الأخبار؟ يدخل الأخبار. فإذا عندنا مساحة واسعة جدا من الآيات مرتبطة بالعموم والخصوص، هذه واحد. تطبيقات المفسرين للعموم والخصوص وما يتعلق بالعموم كثيرة جدا، وهي بكر تحتاج إلى من يبحث فيها. وأضرب فقط مثال لذلك، التفسير بالمثال اللي هو مشهور عند السلف هو من مباحث العموم. لماذا؟ لأنهم حينما يبحثون أو حينما يأتون لما آية فيها عموم ويفسرونها بمثال، هذه مرتبطة بمباحث العموم، مرتبطة بمباحث العموم. العام الذي يريد به الخصوص كثير في القرآن، وهو يحتاج إلى بحث وتجلية، له أثر كبير جدا في التفسير. بحث هذا الموضوع من خلال كتب المحررين من المفسرين مهم، وسنجد فيه أمثلة كثيرة جدا يكون فيها خلاف بين قضية العموم والخصوص وغيرها. هذه كلها نجد أنها واسعة جدا في التفسير وتدخل في علوم القرآن، وهي أوسع من بحوث البحث. لكن ما السبب الذي جعل الزركشي والسيوطي يقتصر على ما كتب الأصوليون؟ هو أنهم رحمه الله كانوا في مرحلة الجمع نظروا إلى من كتب أولا فأثرت عليهم الكتاب فكتبوا، ولم يستنبطوا من التفسير فتظهر لهم هذه الأمور. فإذا نحن بحاجة لأن نكمل ما وقفوا عنده، وأن نحمد لهم ما صنعوه في أنهم نبهون على أن علوم القرآن ممكن تدخل في أنواع القرآن، فنكمل نحن لهم المسيرة. نعم.
يقول ما رأيك في كتاب مناهل العرفان للزرقاني رحمه الله؟
الكتاب كتاب مناهل العرفان كتاب يعني رائع جدا، من نتكلم الآن عن المادة العلمية من علوم القرآن فقط، فيه ترتيب للمعلومات وتنظيم، فيه ردود على الشبه، وعبارته الحقيقة أدبية، يعني آتى الله سبحانه وتعالى مؤلفه عبارة أدبية رشيقة، هذا ممكن يستفيد منها القارئ وهو يقرأ في هذا الكتاب. هذه ثلاث ميز يمكن نذكرها لهذا الكتاب.
يقول ما الفرق بين علم التفسير وعلوم القرآن؟
الفرق بين علم التفسير وعلوم القرآن الإضافة، يعني من أراد أن يعرف ينظر إلى الإضافة. هل التفسير هو القرآن؟ الجواب لا. فإذا علوم التفسير شيء وعلوم القرآن شيء. علم التفسير هل هو من علوم القرآن؟ نعم. إذن علوم التفسير جزء من علوم القرآن وليس العكس. نعم.
يقول ما هي القيمة العلمية لتفسير مكي بن أبي طالب المطبوع مؤخرا، وإلى أي مدرسة من مدارس التفسير يمكن أن ينسب؟
طبعا ليس هناك مدارس تفسير، لكن الكتاب زي ما ذكر كما ذكر هو أنه اختصار لكتاب شيخه الأدفوي، وكذلك أيضا استفاد من الطبري، وهو كتاب مثل كتب الأخرى، ليس هناك مزية مخصصة يمكن تقال، لكن كونه هو علم من علم من علماء القرآن وأغلب حياته في علم القرآن هذا يعطي هذه المزية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لأن نكون من أهل كتابه، وأن يفتح علينا من فيوضه في هذا الكتاب. وأسأله سبحانه وتعالى في ختام هذا المجلس أن يغفر لنا جميعا وأن يجعلنا في من يكتبون عنده من الذاكرين. وأسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا في سوريا في هذه الأيام العصيبة أن يرفع عنهم ضرهم وأن يعيد لهم أمنهم وأن يجعلهم بداية خير لهذه الأمة، لأن أرضهم هي الأرض المباركة، أرض الجهاد التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم.